الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أيوة، لو حد من بعض إخواننا يعني يحتاج إلى نسخة، موجودة النسخة، نسخة كشف الشبهات موجودة لمن أراد. وقلنا أن مجمل هذه الرسالة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتى بالأدلة الشرعية على أن المشركين الذين بعث الله عز وجل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله وكانوا يتقربون إليه ببعض العبادات، ومع ذلك أرسل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وحاربهم مع أنهم كانوا أهل عبادة. ووجه ذلك أنهم لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله ليلا ونهارا. طلعنا نسختين فوق يا شيخ أحمد، الله يكرمك، نسختين فوق بس. كما تعلمون أن الغرض من ذلك، أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن يعلم الجميع أنه من الممكن بل من الواقع أن يكون الإنسان مدعيا لتوحيد الله وهو في الشرك إلى أذانه، ولا ينفعه طاعته وعبادته لله طالما أنه وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وهذا الذي أثبته شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لمشرك العرب قبل البعثة أنهم كانوا على عبادة، ومع ذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر الشيخ الأدلة على أن الله متوحد في الربوبية عند المشركين، يعني اعتقادهم في توحيد الربوبية. أتى بالأدلة من القرآن على أن الموحد لله في الربوبية لا ينفعه توحيده إلا إذا وحد الله في الإلهية، وأثبت أن توحيد الله بأفعاله لا ينفع إلا لمن وحد الله بأفعال العبد. فإذا وحدت الله بأفعالك نفعك توحيدك لله بأفعاله، يعني الموحد لله في الألوهية ينفعه توحيد الربوبية ويعظم، لأن توحيد الربوبية له أثار عظيمة وهو واجب من الواجبات لأنه أحد أنواع التوحيد. لكن من وحد الله في الربوبية ولم يوحده في العبادة فلا ينفعه ذلك، وإن كان يتكلم في ذلك بعلوم عجيبة وتفاصيل غريبة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وحتى يعتقد أن عبادة ما سواه باطلة، وحتى يؤمن بالله ويكفر بالجن والطاغوت بأنواع ذلك. ثم قال بعد ذلك: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، إشارة إلى إقرارهم بتوحيد الربوبية في الآيات السابقة، وقد سبق بيان أن إقرار المشركين بالربوبية يختلفون فيه، فمنهم من يقر بأفراد منه كثيرة، ومنهم من يقر بأكثره، ومنهم من يقر بأنواع الربوبية لله وأنه واحد في ذاته. فإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مختلف ليس جميعا فيه على مرتبة واحدة، لكن يجمعهم أن جميع من أرسل إليهم الله الرسل لم يكونوا منكرين لوجود الصانع، ولم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاق الذي يدبر هذا الملكوت ويجري الأفلاك ويجري ما به صلاح العباد. لم يكن أحد ينكر هذا إلا طائفة كما قال الشهرستاني في بعض كتبه لا يصح أن تنسب إليهم مقالة، لأنهم كانوا أفراد متفرقين، كل من بعثت إليهم الرسل كانوا يقولون بأن الله هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي خلق الأفلاك والسماء، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي أجرى المياه، وهو الذي خلق الإنسان والحيوان، وهو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي من توكل عليه لم يخب، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ويدبر الأمر ويحيي ويميت ويمرض ويصح ويفقر ويغني كما شاء. هذا الإقرار لا يدخل المرء في دين الإسلام، أي لا يدخله في التوحيد، ولهذا عظمت الشبهة بهذه المسألة في كل زمان. وتحقيق هذه الشبهة التي أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب كشفها هي شبهة من يقول كيف يحكم بالشرك على من يقر بوجود الله وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت ويقول ما شاء الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما دعا وصلى وتصدق إلى غير ذلك مما سبق بيانه من أنواع العبادة. فما الذي جعل أولئك كفارا؟ وما الذي جعلهم مشركين؟ وما الذي جعلهم يشركون؟ وما الذي جعلهم ليسوا أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لابد من تحقيق ذلك. فإذا تحققت أنهم مقرون بأفراد الربوبية وأنهم يعظمون الله في بعض ما يستحق، وتقرر ذلك في قلبك وعرفته معرفة يقين، فلابد أن تعلم أن ذلك الإقرار لم يدخلهم في توحيد الله. ولهذا قال هنا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني بما سبق إيضاحه، وأن ذلك الإقرار لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن تبحث وأن تعلم ما الذي جحدوه وما الذي صاروا به مشركين. وإذا تأملت حالهم وجدت أنهم صاروا مشركين بعبادة غير الله. تابعوا أخواننا، لأن هذا الكلام هو الذي يوجد في واقعنا وبالذات في مصرنا في العصر الحاضر. يقول فإذا صارت الأفعال قسمين، أفعال الرب أي توحيده بها لا يكفي، لأن المشركين كانوا موحدين لله بأفعاله، يعني كل فعل لله يعلمون أنه ليس له شريك فيه على الكمال والحقيقة. القسم الثاني أفعال العباد، وهي التي من جهتها صاروا مشركين، فالواجب في التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن يوحد الله بالنوعين من الأفعال، أفعاله سبحانه وتعالى وأفعال العباد أيضا. وإنما صار ابتلاء الناس بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم بأفعالهم وليس بأفعالهم، فعلمنا بذلك أن التوحيد الذي أقر به هو توحيد الربوبية، لكن لابد أن نعلم ما التوحيد الذي جحدوه. قال الإمام رحمه الله هنا وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي جحده المشركون، لما؟ لأنه قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ومن المتقرر المعروف أن معنى الإله في اللغة العربي المعبود، لأن كلمة إله مشتقة من آله يأله إلهه وألوها وألوهية، وهذا بمعنى العبادة، فالإله هو المعبود. وقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ويدل على تفسير العبادة بذلك قول الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه وصية الله لجميع المرسلين ولجميع الناس، لا تعبدوا إلا الله، مساوية لي لا إله إلا الله. فصارت بالمطابقة الإله هو المعبود، والإلهية هي العبادة. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، يعني لا تعبدوا إلا الله. والمشركون يفهمون اللغة ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ودعاهم إلى لا إله إلا الله، علموا أن المعنى أن يدعوا جميع الآلهة وإلا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك الآلهة. فقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنهم أيضا أجعل الآلهة إلها واحدة. أما الأرباب بمعنى الربوبية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهم لم يجعلوا لهم أربابا من مختلفين، لكن الرب بمعنى المربوب بالتلازم، وهذا يكون بالمعنى الأول يعني المعبود، كما في نحو قوله تعالى أأرباب متفرقون خير، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. اكتب عندك هنا، والمراد باتخاذهم أربابا في هذا الموضع أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فاتبعوهم اعتقادا، أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم اعتقادا. يقول إذن المشركون صاروا مشركين بعبادتهم غير الله، وبينا فيما سبق أن تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الأرواح الطيبة، فاعتقدوا في الملائكة لأن الملائكة أرواح خيرة، واعتقدوا في الأنبياء لأن الأنبياء أرواح طاهرة، واعتقدوا في الصالحين لأنهم أرواح طيبة، فاعتقدوا في تلك الآلهة من جهة خيرية الأرواح وزكاء الأرواح وطهارتها وقربها من الله، فصار سبب شرك المشركين الاعتقاد في الأرواح، وهذه هي حقيقة الشرك بالله في جميع رسالات الرسل التي جاءت لضحض هذه المسألة، وهي بيان أن من جعل للأرواح تأثيرا ومن جعل أن للأرواح خواصا ليست بشرية وإنما هي من جهة خواص الآلهة فهذا هو الشرك بعينه. فنوح عليه السلام أرسل إلى قوم يعتقدون في أرواح الصالحين كما أخبر الله عنهم بقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، وقال ابن عباس هي أسماء رجال صالحين. إذا تقرر هذا وصار عندك حقيقة واضحة، لأن أعظم مسألة أن تعلم لما صار المشركون به مشركين في دعوة كل نبي وكل رسول، علمت حقيقة الشرك ما هو، فإذا علمت حقيقة الشرك فأي شيء سمى به ذلك الشرك فأي شيء سمي به ذلك الشرك فلا يغير الحقيقة، لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها. أعيد، إذا تقرر هذا وصار عندك حقيقة واضحة، لأن أعظم مسألة أن تعلم لما صار المشركون به مشركين في دعوة كل نبي وكل رسول، علمت حقيقة الشرك ما هم، فإذا علمت حقيقة الشرك فأي شيء سمي به ذلك الشرك فلا يغير الحقيقة، لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها. والمشركون في الزمن المتأخر في القرون الماضية غيروا الأسماء فسموا الشرك في العبادة الاعتقاد، كما ذكر الشيخ هنا قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني توحيد العبادة يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كقولهم يعتقد في الولي، وهذه كلمة تسمعها إلى الآن في كثير من الأمصار، وقولهم هذا له روح فيها سر، والروح يسمونها السر أيضا، فيعدلون مثلا عن قدس الله روحه إلى قدس الله سره، ما الفرق بين الروح والسر؟ السر عندهم هو الروح التي يعتقد فيها فتغيث فصار لها سر من الأسرار. فتسمية الشرك بالاعتقاد وتسمية الاستغاثة بالتوسل وتغيير حقائق الأسماء وحقائق الألفاظ هذا لا يعني تغيير حقائق الأشياء وحقائق المعاني، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فالخمر لو سميت بغير اسمها كما سميت شرابا روحية بقيت خمرا محرمة، ولم سميت بأحسن الأسماء وبأقرب الأسماء للنفوس، ولو سمي الربا بتسمية لائقة كأن يسمى فائدة أو يسمى مكسبا أو مضاربة وحقيقته هي حقيقة الربا يبقى الربا. فالعبرة في الشرع بالمعنى وليست العبرة بالألفاظ، وقد جاء في الحديث لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. فالألفاظ لا تغير الحقائق. يبقى بناء على ذلك لابد أن نعي ما هو الشرك الذي كان عليه العرب قبل البعثة. فإذا وجد هذا الشرك في أي مكان وفي أي زمان وأطلقت عليه من الأسماء ما أطلق لا يغير من حقيقته شيئا. هو ده كله أساس هذه الرسالة، معرفة الشرك الذي كان عليه العرب يخاطبون الأصنام والأوثان بحجة أن لها أرواح، يخاطبون الشخوص صورهم بحجة أن أرواحهم تحل فيها، ويعتقدون أنها تؤثر في الكون، هذا شرك. بعد ذلك أطلق عليه من الأسماء ما أطلق لا يغير من الحقيقة شيء. يقول: ولما كان المشركون في زمن الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب غيروا الأسماء، فالتبس هذا على كثير من أهل العلم، كيف يكون هذا هو الشرك الذي صار به أهل الجاهلية مشركين لأجل تغيير الأسماء؟ فإذا قلت إنهم يستغيثون بغير الله قالوا: هذا توسل، والتوسل بالصالحين جائز كما هو مذكور في كتب الفقه، لكن ذلك التوسل شيء، وهذه الاستغاثة التي سميتموها توسلا اعتداء هذه حقيقتها شيء آخر. يعني التوسل بالصالحين جائز، بس لابد من تفصيل، ما المراد بالصالحين؟ هل بجاه الصالحين أم بذوات الصالحين؟ وهل أحياء أم أموات؟ أو بدعاء الصالحين الأحياء؟ الأخيرة، بدعاء الرجل الصالح الحي، واخد بالك؟ أما عدا ذلك سميه كما تسميه فلا يخرج عن كونه شركا بالله عز وجل. كذلك إن الذبح لغير الله شرك أكبر من جنس تقرب المشركين بالقرابين لتلك الأصنام والأوثان. قالوا: ليس هذا ذبحا للميت، وإنما هو تقرب لله لكن باسم الميت حتى يشفع الميت عند الله، وإلا فإن المقصود هو الله، فغيروا الأسماء وبقيت حقيقة الاعتقاد. ولهذا قال الشيخ هنا: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، والاعتقاد هو تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب، فإذا تعلق قلب المسلم بالميت من جهة كشف ضر أو جلب نفع أو بالتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة صار ذلك شركا منه مخرجا له من الملة ولو كان مصليا صائما. فإذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا بد أن تتضح كمقدمة لكشف الشبهات بما صار المشركون مشركين. الجواب: من جهة الاعتقاد في الأرواح بما صار الموحدون وأتباع الأنبياء موحدين ومسلمين. الجواب: من جهة تعلقهم واعتقادهم بالله وحده دون غيره، ونبذ التعلق بالمخلوقين والأموات والأوثان والأصنام الذي حقيقته التعلق بالأرواح. وسبق بيان أن المشرك ليس عادما العقل، حيث إنه يتعلق بحجر لا معنى له، أو يتعلق بشجر لا معنى له، أو يتعلق بخشب لا معنى له، وإنما يتعلق بهذه الأشياء لما لها من الخاصية من جهة حلول الأرواح فيها، إما أرواح الصالحين أو أرواح الكواكب أو أرواح الملائكة باعتقادات مختلفة، فصاروا مشركين لأجل اعتقادهم، سواء كان ذلك الاعتقاد في نفسه موافقا لحقيقة الأمر أم لم يكن موافقا. مثال ذلك ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصر. من المعلوم عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يحمل إلى مصر، وإنما حمل رأسه إلى الشام، ومصر لم يصلها رأس الحسين، فجعل هناك قبر ومدفن، فمن تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين، وإن كان المدفون ليس بالحسين أصلا فصار مشركا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقي. يعني إيه؟ يعني هو بيذهب إلى قبر الحسين ويعتقد فيه ما يعتقد، وفي الحقيقة ليس هناك مقبور، يبقى هو توجه في الحقيقة إلى عدم، ولكن بالاعتقاد صار مشركا. طبعا يا أخوانا، برضو من الأشياء اللي ينبغي أن تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بعلم الإسناد، والكلمة المشهورة لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومعلوم أن الاستدلال بما لا يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغيره. مسألة إن لما قتل الحسين رحمة الله عليه ورضي الله عنه وفصلت رأسه عن بدنه، قالوا أن الرأس حملت من العراق من كربلاء حتى مصر وهي تسبح، هكذا قالوا. كون أنها تسبح أو لا تسبح هذا ليس بغريب ولا بعجيب، فالله على كل شيء قدير، مضبوط. ولكن بقى السؤال، من الذي نقل إليك هذا الخبر وما سنده وما صحته؟ هو ذا الميزان العدل الذي تقاس به كل الأخبار. فأهل السير والمغازي وأصحاب التراجم اتفقت كلمتهم على أن رأس الحسين لم تصل إلى مصر ولم يؤت بها إلى مصر فضلا عن بدنه. طب إيه اللي موجود؟ ولا شيء موجود. لذلك حري بكل عاقل فضلا عن مسلم، فضلا أن يكون من المنتسبين إلى أهل العلم، أن يراجع نفسه قبل أن يقع في أشياء يستحي البهيم أن يقع فيها، أن يتقرب إلى شيء لا شيء ويظن أنه يتقرب إلى شيء. نعيد ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصر. من المعلوم عند المؤخرين المؤرخين أن رأس الحسين لم يحمل إلى مصر، وإنما حمل رأسه إلى الشام، ومصر لم يصلها رأس الحسين، فجعل هناك قبر ومدفن، فمن تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين، وإن كان المدفون ليس بالحسين أصلا فصار مشركا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقي، لأنه تعلق قلبه بغير الله في هذه البقعة. فإذا مدار الشرك والاعتقاد في المخلوق أن له بعض خصائص الإله، وأن له أن يشفع عند الله بدون إذنه ورضاه، ويجعلون له خاصية أن الله لا يرد له طلبا، وأنه يسمع ما يتكلم به، وأنه يغيث من استغاث به، وأن أكثر الناس تقربا إليه يكون بأقرب الناس من غيره فيشفع له ويعطيه طلبته وحاجته. إذن من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به الشيخ هذه الرسالة، هذه المقدمات المهمة، أن تعلم أولا حقيقة شرك المشركين، فتعلم حقيقة عبادة أولئك، وأنهم كانوا يتعبدون الله بأنواع من العبادات ولم يكونوا خالين من التعبد، كما سبق بيانه أول الكتاب أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويحجون ويتفاخرون بالمعروف، ولكن لم يكونوا موحدين وصاروا مشركين من جهة أنهم اعتقدوا بغير الله، وأنهم تقربوا إلى تلك الآلهة بأنواع القرابين والعبادات، واعتقادهم في الآلهة كان من جهة الاعتقاد في الأرواح والاعتقاد في أسماء تلك الآلهة وتمثيل تلك الأسماء بأرواح طاهرة لها عند الله المقام الأعظم. فإذا كان كذلك فمن أشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فإنه حابط عمله ولو كان مصليا صائما، كما قال عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه. قال الشيخ بعد ذلك وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه، يعني الذي جحده المشركين، هو توحيد العبادة، يعني ألا يعبد إلا الله وألا يتوجه إلا إلى الله، ألا يدعى إلا الله وألا يستغاث إلا بالله كما لا يقدر عليه إلا الله، وسائر أنواع العبادة. قال الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله ليلا نهارا، فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ كانوا يدعون الله وكانوا يتقربون لله، ومع ذلك هم مشركون. لما؟ لأنهم دعوا الله ودعوا معه غيره، ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغيره، نظروا لله ونظروا مع ذلك لغيره، استغاثوا بالله ومع ذلك استغاثوا بأرواح الملائكة والجن والصالحين والأنبياء إلى غير ذلك، فصارت هناك شركة جعلوا لله عبادات وجعلوا أيضا لتلك الأرواح شيئا من أنواع العبادات. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله تعالى ليشفعوا لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. الشرح: من المشركين من يدعو الملائكة كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهل كانوا يعبدون الملائكة في الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما أخبر الله به في قوله، قالوا يعني الملائكة سبحانك، يعني تنزيها لك عن أن يكون معك معبود بحق، وتنزيها لك أن نستحق العباد، وتنزيها لك عن ذلك الظلم الذي وقع من الناس بإشراكهم من الملائكة مع الله في الدعاء وفي العبادة. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحقيقة أولئك في اعتقادهم أنهم سألوا الملائكة وتوسلوا بالملائكة واستغاثوا بالملائكة، لكن حقيقة الأمر أنهم استغاثوا بالجن وعبدوا الجن، لأن الجن تأتي وتتكلم عند ذلك الوثن أو القبر أو الصنم، فيظنون أن الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسألوه إنما هم الملائكة، وفي الحقيقة إنما هم شياطين الجن، لأن الجن مهمتهم أن يغوا الإنس، كما قال إبليس لربنا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال في آية أخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فدل على أن الذين استثنوا من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلصون، وهم الذين أخلصوا لله دينهم، فخلصوا لله وأخلصهم الله من الشركة في العبادة والتودد. قال منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله تعالى. هذه مقدمات مهمة، يعني لما عبدوا الملائكة؟ هل رأى الناس الملائكة؟ ما رأوا الملائكة؟ هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادا وهم لا يعرفون الملائكة؟ لا، وإنما اعتقدوا في الملائكة لأنهم يعلمون أن الملائكة أرواح طاهرة صالحة لا يعصون الله ما أمرهم ولم يرتكبوا خطيئة وأنهم مقربون عند الله. اكتب عندك والملائكة لا ترى على حقيقتها من البشر إلا الأنبياء، والملائكة لا ترى على حقيقتها للبشر إلا للأنبياء، ولكنها تتشكل في صور أشياء يراها الإنسان ويسمعها ولكن لا يعرف حقيقتها، ولكن لا يعرف حقيقتها إلا إذا عرف ممن يعرف، ذاك جبريل الحديث، ولكن لا تعرف حقيقته. يعني الصحابة رضي الله عليهم رأوا جبريل أكثر من مرة في صورة من؟ دحية الكلبي، واخد بالك؟ وما كانوا يعلمون أنه جبريل إلا بعد أن إيه؟ بعد أن ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل الذي أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهبوا ليأتوا به ما وجدوا شيئا، فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى لا يعرفون حقيقة الملائكة إلا إذا عرفهم من يعرف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا شرك المشركين بالملائكة كان من جهة شبهتين. الشبهة الأولى أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعصي، ولذلك كانت أرفع من البشر، أرفع من المخطئين من العصاة، فإذا أراد العاصي أن يتقرب إلى الله ضعفت نفسه فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله، يظنه أنه لأجل معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله. الشبهة الثانية لأجل قرب الملائكة من الله تعالى. وإذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في كل زمان مع تغير الأحوال وتغير المتعلقات. فإذا سألت النصارى لما دعوا مريم ولما يستغيثون بمريم ولما يستغيثون بالرسل مثل المسيح ولما يستغيثون ببطارقتهم الأموات والأحياء ولما يصورون التصاوير ويجعلونها في كنائسهم تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى، وكذلك اليهود لما يعبدون بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم، ولما عبد قوم نوح تلك الأرواح، ولما عبد قوم إبراهيم تلك الأصنام والأوثان، وهكذا إلى زمن المشركين في جاهلية العرب وإلى زمننا هذا، وجدت أن الشبهة هي الشبهة في الملائكة أرواح طاهرة قربها من الله عز وجل. نعم، من أول فين؟ من أول كذا يعني؟ نعم؟ طيب اكتب آخر فضل. فإذا سألت النصارى لما دعوا مريم موجودة ديت؟ ها؟ طيب، فإذا سألت النصارى لما دعوا مريم ولما يستغيثوا بمريم، ولما يستغيثون بالرسل مثل عيسى، ولما يستغيثون ببطارقتهم الأموات والأحياء، ولما يستغيثون ببطارقتهم البطارقة، الأموات والأحياء، ولما يصورون التصاوير، ولما يصورون التصاوير ويجعلونها في كنائسهم، تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى، تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى، وكذلك اليهود لما يعبدون بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم، وكذلك اليهود لما يعبدون بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم، ولما عبد قوم نوح تلك الأرواح، ولما عبد قوم نوح تلك الأرواح، ولما عبد قوم إبراهيم تلك الأصنام والأوثان، ولما عبد قوم إبراهيم تلك الأصنام والأوثان، وهكذا إلى زمن المشركين في جاهلية العرب، وهكذا. خلاص كده؟ طيب، وهكذا إلى زمن المشركين في جاهلية العرب وإلى زمننا هذا، وجدت أن الشبهة هي الشبهة في الملائكة، أرواح طاهرة قربها من الله. فمن أراد أن يجعل الله شريكا في العبادة يتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، فنقول له الملائكة أحق، الملائكة أحق بأن تكون آلهة، لأن الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق، وهي مقربة عند الله بالاتفاق. قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله عز وجل يخبرنا عن الملائكة بأنهم صالحون لا يعصون الله ما أمره، وأنهم مقربون عنده، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا. فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم، لأن طهارة أرواحهم متفق عليه، ولأن صلاحهم متفق عليه، ولأن قربهم من الله متفق عليه، ولأنهم يستغفرون عند الله للذين آمنوا باتفاق. وإذا كان هذان الشيئان صحيحين، فمعنى ذلك أن الشرك بالملائكة جائز. وإذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنهم لقربهم من الله يكون لهم بعض العبادة، فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائكة جائز. الله عز وجل أخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتقول الملائكة: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن أجاز الاستغاثة بالأولياء أو الصالحين فقل له: أليست الملائكة أرواحا طاهرة صالحة؟ أليست الملائكة مقربة عند الله؟ فإذا قال بلى هي كذلك، فقل: فلما لا تقول بجواز الاستغاثة بالملائكة؟ لما لا تقول بأن الملائكة لها الأحقية بأن يطلب منها؟ لأن السبب الذي من أجله توجه للموتى وللصالحين والرسل والأنبياء متحقق في الملائكة. والعرب ومن قبلهم من أجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة وحرصهم عليها جعلوا المسألة واحدة بدون تفريق، عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء، لأن القدر المشترك بين هؤلاء موجود، وهو أنهم صالحون وأرواحهم طاهرة ومقربون عند الله. لكن المشركون من هذه الأمة لم يعبدوا الملائكة، وإنما عبدوا من زعموهم صالحين أو من هم صالحون في نفس الأمر. وبهذا نعلم أن حقيقة شرك المشركين في كل زمن، إنما هو راجع إلى هاتين الشبهتين، شبهة صلاح المستغاث به أي صلاح المعبود، الشبهة الثانية قربه من الله عز وجل. قال هنا لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، هذه الغاية وذلك السبب لم تؤله الملائكة لسببين السابق ذكرهم. ما الغاية من سؤال الملائكة؟ ما الغاية من عبادة الملائكة؟ الجواب الغاية أن يشفع الملك عند الله للسائل. نفهم من ذلك أن سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيه مباشرة وأنه يستقل في الإعطاء ويستقل بالإمضاء، وإنما هو اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه وجاهه لا يرد الله طلبه. يبقى بناء على ذلك كان المشركون يعتقدون أما الله عز وجل هو المعطي في الحقيقة، صح، وهو النافع في الحقيقة، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ولكن كانوا يذهبون لهذه الأشياء لأجل أرواحهم الطيبة وقربهم من الله، وهذا الذي صنعوه سماه ربنا شركا أكبر يخرج عن الملة. إذا وجد فيهم لم ينفعهم توحيد الربوبية ككل أو توحيدهم في بعض أفراد الربوبية. يقول إذا تقرر ذلك فلنعلم أنه ليس من شرط الشرك أن يكون السائل لتلك الأرواح والأموات، انتبهوا، والملائكة يعتقد أنها تنفع السائل استقلالا، واخد بالك؟ لا، ده بمجرد يعتقد أنها تسأل الله والله لا يرد لها طلبا شرك أكبر، شرك أكبر. طيب إذا كان الحال في عصرنا يعتقدون أنها بذاتها تنفع وتضر، ده كده بقى من باب أولى. يقول كما زعم أكثر مشركي هذا العصر من عباد القبور والأوثان أنهم لا يسألون الموتى باعتقاد أنهم ينفعون استقلالا، ويقول نسألهم لما لهم من المقام عند الله حتى يشفعوا لنا. إذا كان هذا الأمر واقعا من أهل العصر ومن عصر الشيخ ومن قرون، فالملائكة أشركت العرب بها وأشرك المشركون بالملائكة لأجل الشفاعة فقط. ومن ذلك قال تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فالغاية وإن كانت ربما يعذر بها المرء لكن الوسيلة كانت بالشرك، فالطمع في رضا الله هذه غاية طيبة، وكل العباد يطمعون في رضا الله، لكن لابد أن يكون طلب رضا الله بوسيلة مشروعة، وعبادة الملائكة وعبادة الصالحين لا يحصل بها رضا الله. ولو كان الذي عبد قال ما عبدتهم إلا لأجل أن يعفو الله عني، وإلا فالله هو الذي يعفو، وهؤلاء وسائط فقط. فهذا الذي من أجله حكم على أهل الشرك على أهل الإشراك بالشرك، كما قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا غاية أن يقرب المسؤول السائل إلى الله زلفى ليست غاية المشرك في الزمن الأول، أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده هذا غير موجود، فلا يعبد الصنم لذاته ولا يعبد الملك لذاته، إنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه الملك ويرفع حاجته إلى الله، ويتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه الميت بروحه، وكلما تقرب أكثر ازدلف منه وقرب منه فيرفع حاجته إلى الله. فإذا غاية المشركين في عبادتهم غير الله أن يصلوا إلى الله، وهذه هي الغاية الموجودة في أهل هذا الزمن. يقولون ما نتوجه هذه التوجهات بأننا نعتقد في هذه الأموات أو الأرواح أنها تملك الأشياء استقلالا، حاشا وكلا، وإنما لأجل أن تتوسط عند الله فهي أرواح طاهرة وهم مقربون عند الله. وهذا هو عين شرك الأولين، وهو عين الإشراك الذي وقع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. فما هم من جدا أن تفهم الحقائق، لأن تغير الصور وتلبيس الأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير الحقائق في الشرع، وما جاء التلبيس إلا من جهة الألفاظ بأن تسمى الأشياء بغير اسمها. قال بعد ذلك في مثال آخر أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وفي قراءة أفرأيتم اللات والعزة، واللات كما قال ابن عباس رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه الحال، وكان يجلس ويفرغ ذلك عند صخرة، فلما مات جعلوه قبره عند ذلك المكان، وصاروا يتناوبون عليه لصلاحه ويستغيثون به ويسألونه لأجل أنه أمضى حياته في صلاح وفي نفع للناس فاعتقدوا فيه. فهذا اللات أشرك به العرب لأجل أنهما زعموا أن روحه طاهرة، وأن أعمله في الدنيا صالح، فقالوا هو إذا مقرب عند الله، فإذا كان كذلك فلنتقرب إليه بالقربين والذبح والنذر ونستغيث به وندعوه ليرفع الحاجات إلى الله. وهذا هو عين شرك المشركين بالآلهة المختلفة والموتى والأنبياء والحسين وزينب والبدوي والعذروس وعبد القادر وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين، كلها لا عبدوا مع الله لأجل شبه الصلاح والقرب من الله. قال أو نبيا مثل عيسى مثل الشيخ بثلاثة أمثلة، مثل الشيخ بثلاثة أمثلة. المثال الأول استغاثة أو تأليه الملائكة بسؤالهم ودعائهم والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات بهم والتعلق بهم ورفع ما يريده العباد عن طريقهم، يعني أن يكونوا وسطاء. المثال الثاني في الصالحين مثل اللات. المثال الثالث في الأنبياء مثل عيسى، وعيسى اتخذ إلها يسأل ويطلب منه ويستغاث به وتنزل الحاجات به. والنصارى مختلفون في عيسى، إما أنه يرفع الحاجات إلى الله ولا يرد الله طلبه كما هو اعتقاد طائفة من النصارى، أو لأنه تشخص للإله، أو كما يقول أحد الأقانيم الثلاث يعني صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله، حيث اتحد كما يقولون اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة، فصورة حلول الآلهة في البشر متمثلة في عيسى عند طائفة من النصارى. فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى إما على أنه بعض الإله، أو على أنه مقرب عند الله الواحد ويسأل لأجل قرب مقامه عند الله. فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرت وفهمت لما أشرك من توجه إلى الملك وبما وكيف أشرك من توجه إلى الرجل الصالح اللات، وبما أشرك من توجه إلى عيسى، علمت حقيقة الشرك ولم يلبس عليك بقول القائل هذا الذي يمارس اليوم ليس بشرك، وإنما من سماه شركا أكبر مخرجا من الملة. هذا تجديد من المتشددين أو من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته ومن اتبعه على ذلك، لأن حقائق الأشياء هي التي تفصح لك عن الأمور. قوله أو نبيا مثل عيسى، دليله قول الله عز وجل، قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وإلى أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، مع قول عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.